والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في آداب قراءة القرآن: إخواني، إن هذا القرآن الذي بين أيديكم تدرونه وتسمعونه وتحفظونه وتكتبونه هو كلام رب العالمين وإله الأولين والآخرين، وهو حبه المتين وصراطه المستقيم، وهو الذكر المبارك والنور المبين. فسلم الله به حقيقة على الوصف الذي يليق بجلاله وعظمته، وألقاه على جبريل الأمين أحد الملائكة الكرام المقربين، فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وصفه الله بألفاظ عظيمة لتعظموه وتحترموه، فقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وقال: يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال أيضا: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال جل وعلا: يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعددنا لهم عذابا أليما. وقال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال سبحانه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وقال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وقال سبحانه: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون بل هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال جل وعلا: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقال أيضا:
أيضا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتذكروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا قل هو نبأ عظيم. وقال سبحانه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تستعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. وقال سبحانه إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فقال جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال سبحانه وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقال جل وعلا هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وقال سبحانه خاص القرآن المجيد. فقال جل وعلا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فقال جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فقال تعالى عن الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. فقال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فهذه الأوصاف العظيمة الكثيرة التي نقلناها وغيرها مما لم ننقله تدل كلها على عظمة هذا القرآن ووجود تعظيمه والتأدب عند تلاوته والبعد حال قراءته عن الهز واللعب. فمن آداب التلاوة إخلاص النية لله تعالى فيها لأن تلاوة القرآن من العبادات الجليلة كما سبق بيان فضلها. وقد قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله عز وجل قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدر يتعجلونه ولا يتعجلونه. رواه أحمد. ومعنى يتعجلونه أن يطلبون به أجر الدنيا. ومن آداب القراءة أن يقرأ بقلب حاضر يتدبر ما يقرأ ويتفهم معانيه ويخشع عند ذلك قلبه ويستحضر بأن الله يخاطبه فيه في هذا القرآن لأن القرآن كلام الله عز وجل. ومن آداب تلاوة القرآن أن يقرأ على ظهارة لأن هذا من تعظيم كلام الله عز وجل. ولا يقرأ القرآن وهو جنب حتى يغتسل انقدر على الماء أو يتيمم إن كان عاجزا عن استعمال الماء لمرض أو عدم. ومن جنب أن يذكر الله ويدعوه بما يوافق القرآن إذا لم يحفظ قراءة القرآن مثل أن يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أو يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومن آداب قراءة القرآن ألا يقرأ القرآن في الأماكن المستغفرة أو في مجمع لا ينقص فيه لقراءته لأن قراءته في مثل ذلك إهانة له. ولا يجوز أن يقرأ القرآن في بيت الخلاء ونحوه مما أعد للتبول أو التغرب لأنه لا يليق بالقرآن الكريم. ومن آداب القراءة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند إرادة القراءة لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولئلا يصده الشيطان عن القراءة أو كمالها. وأما البسملة فإن كان في ابتداء قراءته من أثناء السورة فلا يبشر، وإن كان من أول السورة فليبشر، إلا في سورة التوبة فإنه ليس في أول هذا الملأ، لأن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم حين كتابة المصحف هل هي سورة مستقلة أو بقية الأنبياء، ففصلوا بينهما بدون بسملة. وهذا الاجتهاد هو المطابق للواقع بلا ريب، إذ لو كانت البسملة قد نزلت في أولها لبقيت محفوظة بحفظ الله عز وجل بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن آدابها أن يحسن صوته بالقرآن ويترنم به، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله بشيء، أي ما اجتمع بشيء، فما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وفيهما عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. لكن إن كان حول القائل أحد يتأذى بجهله في قراءته كالنائم والمصلي ونحوهما، فإنه لا يجهر جهرا يشوش عليه به أو يؤذيه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون ويجهرون بالقراءة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المصلي ينادي ربه فلينظر بما يناديه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه مالك في الموطأ. فقال ابن عبد البر: هو حديث صحيح. ومن آداب القراءة أن يرسل القرآن ترتيلا، لقوله تعالى: ورسل القرآن ترتيلا، فيقرأه بتنهل بدون سرعة، لأن ذلك أعون له على تدبر معانيه وتقويم حروفه وألفاظه، لأن ذلك أعون له على تدبر معانيه وتقويم حروفه وألفاظه. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدة، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، يعني هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم. وسئلت أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقصر قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تنظروه نظر الرمل ولا تمدوه حتى الشعر، قفوا عند عجائبه وحدثوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. ولا بأس بالسرعة التي ليس فيها إخلال باللفظ بإسقاط بعض الحروف أو إدغام ما لا يصح إدغامه، فإن كان فيها إخلال باللفظ فهي حرام، لأنها تغيير للقرآن. ومن آداب التلاوة والقراءة أن يسجد إذا مر بآية سجدة وهو على وضوء في أي وقت كان من ليل أو نهار، ويكبر للسجود ويقول: سبحان ربي الأعلى، ويجري ثم يرفع من السجود بدون تكبير ولا سلام، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون السجود في أثناء الصلاة، فإنه يكبر إذا سجد وإذا قام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع كقيام وقعود. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وهذا يعم سجود الصلاة وسجود التلاوة في الصلاة. هذه بعض آداب القراءة، فتأدبوا بها واحرصوا عليها وابتغوا بها من فضل الله اللهم اجعلنا من المعظمين لكرماتك، الفائزين بهداك، الوارثين لجناتك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الأصناف الذين يفطرون في نهار رمضان، شرع في مسألة أخرى. بعد أن فرغ من هؤلاء الأصناف الذين تقدم معنا ذكرهم، وهم المريض الذي يشق عليه الثياب، والمسافر الذي سافر سفرا مباحا مسافة قصر، والحامل إذا خافت على نفسها أو خافت على أهلها، والمرضع إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها، وكذلك المريض مرض لا يرجى برؤه وهو الجنن، المرض المزمن، وكذلك الكبير العاجز الهرم الضعيف الذي لا يزال معه عقله ولكنه لا يستطيع الصيام. فهؤلاء هم الذين تقدم ذكرهم، وقد تكلمنا عليهم في دينه، وبينا انهم يجب عليهم جميعا القضاء الا اثنين منهم، وهم الكبير الهرم العاجز الذي لا يستطيع، والمريض مرضا لا يرجى برؤه. فهؤلاء يقدمون الفدية وهي الإطعام بدل الصيام. واليوم نشرع في قوله رحمه الله: ومن نوى الصوم ثم جنى أو أغني عليه جميعا نهاره ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. فهذه هي المسألة الأولى: من نوى الصوم ثم جن، أصيب بالجنون عافانا الله وإياكم، أو أصيب بالرغمة، فنوى الصوم ثم أغمي عليه، هذه صورة ثانية، الأول مجنون والثاني مغمى عليه، أغمي عليه ولم يفر جزءا من النهار. هذا هو القيد، هذا هو الشرط. قال: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه، من نوى الصوم فأغمي عليه جميع النهار، هذا هو الشرط، ولم يفر جزءا منه لم يصح صومه، لم يصح صومه. فمن جن او اغني عليه النهار كاملا لم يصح صومه، لم يفت في هذا النهار المجنون ولو لحظه، ولم يفت المغمى عليه ولو لحظه او جزءا من النهار او ساعه من النهار، بل استمر الجنون بالمجنون والإغماء بالمغمى عليه حتى غربت الشمس. فهذا او فهذان لا يصح صوتهما. لنا لانهما ليسا من اهل العباده. لانهما ليسا من اهل العباده. فالمجنون ليس من اهل العباده والمغمى عليه ليس من اهل العباده. هذا المجنون تسحر ثم قبل الاذان جث فاستمر النهار حتى غربت الشمس مجنونا. فذلك الصحيح تسحر ثم اخذته عنه فجاءوا يقعدونه واذا به مغمى عليه ما قعد واستمر النهار كله. او اذن المؤذن واغمي عليه مع الاذان واستمر النهار كله حتى غربت الشمس وهو على هذه الحال. المصنف هنا رحمه الله يقول لم يصح قومه. لماذا؟ لانه ليس اهلا للعباده بسبب فقدان العقل الذي هو مناط التكليم. بسبب ذهاب هذا العقل الذي هو مربط التكليم مناط التكليم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى يفيق. المجنون حتى يفيق. فهذا المجنون لم يفيق فبقي رفع التكليف عنه ثانيا مكروه لا يكلم. فهو ليس أهلا للعبادة بسبب فقدانه بالعقل الذي هو مناط التكليف. ولأن الصوم عبارة عن الإمساك مع النية. وهذا الإمساك مع النية لا يكون إلا بقبول العقل. لأن الصوم إنما هو كما تقدم معنا في تعريفه الإمساك بالنية المخصوصة في زمن مخصوص كما تقدم معنا في التعريف. فتعريفنا للصوم انه امساك مع النيه. وقولنا مع النيه ان يدخل في العباده. فمثلا لو امسك انسانا نهارا او عده ايام لكن لا يقصد بهذا الصوم. يقصد مثلا تخسيس جسمي هل يقال عنه قائم؟ ما هو قائم ولو كان عاقلا. اليس كذلك؟ نحن الان نرى بعض البدناء البدنيين يؤمرون بالصيام من الاطباء ليخففوا الوزن فيمسك عن افضل الماكولات ويمسك شيء من الشراب. وبعضهم يمسك عن الاكل والشرب لكن لا بالنية. فلو كان الامساك هكذا من عاقل هل هذا صوم؟ لا يعتبر صوما. فاذا الصوم هو الامساك بالنية. قال الفقهاء رحمهم الله لأن الصوم عبارة عن إمساك مع النية والنية لا تكون إلا مع حضور العقل والمغمى عليه. ومن باب أولى المجنون لا عقل معهما لا عقل عندهما فحينئذ لا يصح منهما. وهذا هو المذهب وعليه الأصحاب رحمهم الله. وهو قول الإمام الشافعي. قول الإمام الشافعي. وأما أبو حنيفة فقال يصح صومه. أبو حنيفة رحمه الله يقول يصح صومه من نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه. قال يصح صومه. لما؟ ما وجه هذا التصوير؟ قال لأن النية قد صحت. يعني حينما نوى. ونحن قلنا المصنف ألم يقل ومن نوى الصوم؟ قال ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه. نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه. فهذا الرجل الذي جن أو أغمي عليه أنتم تقولون نوى؟ نعم نقول نوى. فخلاص ما دام تقولون انه نوى فقد وقع في النية منه وهو صحيح. وزوال الاستشعار بعد ذلك لا يمنع صحة القوم. هذا وجه تصحيح قومه عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة رحمه الله يقول: وجه قومه إذا نوى وجل النهار كله، إذا نوى وأغمي عليه النهار كله. عند أبي حنيفة يقول لما؟ قال: لأنه نوى، فالنية قد صحت، وزوال العقل هنا يشبه زوال الاستشعار. زوال العقل يشبه زوال الاستشعار، فلا يمنع صحة الصوت مثل الناعم. أليس زائل العقل؟ هذا في قول أبي حنيفة. الناعم زائل العقل، زائد العقد الاستشعار. نقصد بالاستشعار لا يشعر، لا يعقل الآن في حالة نوما، فالمغني عليه والمجنون إذا حصلت منهما النية ثم طرأ عليهما بعد ذلك الجنون والإغماء طبعا هنا يكون صح، لأن النية قد وقعت منهما في حال عقلهما، وما دام كذلك صحت هذه النية في وقت العقل. وكل ما في الأرض أن الشعور والإحساس زاد، وهذا أشبه ما يكون بالناس، فلا دخل له بصحة القول، فالصوت عنده صحيح. وفيما قاله رحمه الله نظر، فيما قاله نظر، وذلك لأننا نقول كما تقدم معنا في تعريف الصيام إن الصيام هو الإمساك مع النية، الإمساك مع النية، لقول الله تبارك وتعالى في الحديث الصحيح عن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، من أجل. فقوله تعالى من أجل أضاف فيه ترك الطعام والشراب والشهوة إليه تبارك، إلى ذلك، إلى ذلك الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فقوله يدع طعامه وشرابه أضاف ترك الطعام والشراب والشهوة إلى الصائم ولا لا؟ نعم. طيب، فما دام كذلك فالمغمى عليه، المغمى عليه، المغمى عليه والمجنون لا يضاف الإمساك إليهما هنا، لا يضاف الإمساك إليهما هنا، لأنهما لا يعقلان، لا يضاف الإمساك إليهما. ربنا تبارك وتعالى يقول في الصائم: ودعوا طعامه وشرابه وشهوته من أجل. فهذا الشرط كان من هذا المنتج، من هذا الصائم بهذه النية، وهذا الذي جل، وهذا الذي أغمي عليه، هل ينتج إليه هذا الإنسان على هذه الصورة؟ المجنون ينتج إليه شيء، والمغمى عليه لا ينتج إليه. فلما كان كذلك بل يجزئه، وهذا حق، لأن الله جل وعلا يقول يدع طعامه وشرابه، فعلى المغمى عليه ترك طعامه لأجله. هل الذي الصوت أو الذي الغلبوبة؟ دخلت غلبوبة، أليس كذلك؟ فما تركه إلا هذا. والمجنون هل ترك الآن الطعام والشراب لأجل الله تبارك وتعالى؟ لا، بدليل انه قد يعقل وقد يعقل، اليس كذلك؟ فالنية ما هي مستصحبة معه، فلا يجوز اضافتها اليه هذه الافعال، لا تضاف اليه، يعني الانسان لا يضاف الى النية، فعله بنية فحينه الا النفس. ومن ناحية ثانية نقول ان النية احد ركني الصوت، النية أحد ركني الصوت، بلى يكون الشر صياما شرعيا الا اذا كان امساكا بنيته. فلا تجزئ وحدها، يعني النية حينما نوى ثم يبقى مع الامساك، أليس كذلك؟ المصنف يقول: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. نقول: نعم، سأل حنيفة قريش نوى، لكن هذه النية يستصحبها الصائم معه فيمسك بناء عليها. وهذا الذي نوى وجن أو أغمي عليه، هذا الإمساك الذي حصل هنا بدون نية، لأن المجنون لا يعقل والمغمى عليه لا يعقل، فالإمساك هنا وحده لا يصلح. فكذلك لو نوى المغمى عليه والمجنون قبل أن يغمى على المغمى ويجن المجنون، لو نوى ثم طرا عليهما الجنون والإغماء، فإن الصيام لا يصح، لأن النية وحدها لا تجزي ما في معها إمساك. فما قلنا بالذي يمسك بدون نية بتخفيف وزنه، أمسك بدون نية الصيام محتجب عن الأكل، فهل هذا الإمساك وحده يجزي ونقول عنه صائم؟ لا نقول عنه صائم. فهكذا المجنون والمغمى عليه هنا، لو نوى كل واحد منهما وبقي بعد ذلك جاءه الجنون وجاءه الإغماء، نقول هذا الصوم غير صحيح، لأن النية وحدها لا تجزي. يا أحد ركن الصوم الإمساك بنية، فهنا حصلت النية ولكن الإمساك لم يحصل بمتابعة في هذه النية المخطوطة. وهذا هو الرد على من صحح قيام المجنون والمغمى عليه. وأما قياسهما على النائم ففيه نظر كبير. قياس أبي حنيفة لهما رحمه الله لهما على النائم فيه نظر كبير. كيف؟ سيأتي أيضا معنا أن النائم ينتبه إذا انتبه، إذا أيقظته يقوم وهو عاقل، بينما المجنون لو ضربت به الليل والنهار ما بعد عقله معه ولا رجع عقله إليه بمجرد التنبيه. وهكذا المغمى عليه لو نبهته وهو في غيبوبة في الرغمة هل يقعد؟ يقعد؟ إذا المجنون والمغمى عليه خارقا النعم بالركوع ولا لا؟ فهل القياس يصح؟ ها يصح؟ لا يصح، لا يصح. فإذا فهم لنا قول الأصحاب وهو المذهب وقول أبي وقول الشافعي رحمه الله، من أن من نوى الصيام ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق في جزء منه لم يصح صومه. هنا لهذا الذي ذكرنا لعدم وجود النية والإمساك بهذه النية. وقوله رحمه الله: ولم يفق جزءا منه، ولم يفق جزءا منه، هذا احتراز، هذا احتراز عن من اغمي عليه. لكن زال عنه الاغماء في جزء من النهار، جاء بعدين او اقل من ذلك نصف ساعة. وكذلك المجنون لو جن ثم بعد ذلك زال عنه الجنون ساعة او ساعتين او اقل من ذلك، فإنا نقول في هذه الحال إذا عاد إليهما العقل إلى المجنون والمغمى عليه، نقول عادت إليهما نية الصيام، عادت إليهما نية الصيام، لأنه نوى ثم حصل عليه الإغماء ثم لما زال عنه عادت إليه النية. وهكذا نوى ثم جن ثم زال عنه الجنون فعادت اليه الايمان. فالمجنون هنا والمغمى عليه سواء, المجنون والمغمى عليه سواء. على الصحيح من المذهب عنده ان المجنون كالمغمى عليه, لو عاد اليه عقله جزءا من النهار, ساعة من النهار, لحظة من النهار, فهو كالمغمى عليه يصح قومه, لان قوله ولم يفق جزءا منه, لم يفق قومه, هذا دلالة منصوب. مفهومه انه ان افاق جزءا من النهار ساعة زمنية او دون ذلك فنصف ساعة ونحوه, عاد له نية قوله. والمجنون في هذا كما قلنا كالمغمى عليه على الصحيح من المذهب عندنا وعليه الاصحاب عليه الحنابلة. وقال به الامام الشافعي لكن بقلب توحد. فالشافعي عنده له قلب, قال اذا وجد الجنون في جزء من النهار, اذا وجد الجنون في جزء من النهار فانه نصف بالصبر. اما اذا كان من اول النهار غير مجنون فانه عنده يصح, لما لانه دخل جزء من الوقت وهو لا. اما اذا وجد الجنون عنده في جزء من النهار في اثناء النهار فانه يفسد الصوت, لما لان هذا الجنون معنى يمنع وجود هذا الصوت ويمنع صحته عنده, يمنع وجوده ووجوده ويمنع صحته وصالحه على الحي. وهذا في الإغماء قولا واحدا عند الشافعي في الإغماء. أما في المجنون فهذا في الإغماء عنده هذا التفصيل, أما في المجنون فقولا واحدا في الإغماء عند الشافعي هذا التفصيل, معذرة في الإغماء عند الشافعي هذا التفصيل, أما المجنون فقولا واحدا يقصد عنده الصوت أفاق أو لم يفق أو لم يفق. في الإغماء عنده هذا التفصيل عند الشافعي, يخالف الحنابلة في هذا في الإغماء بهذا التفصيل. أما الجنون فقولا واحدا, إذا جن في أثناء النهار في أول أو في آخر أو في ربطه فإنه يفسد الصوم. أما الإغماء فلا, يفرق الشافعي بين أن يغمى عليه في أول النهار وبين أن يغمى عليه في آخر النهار أو في أثناء النهار. فيقول إذا طلع النهار عليه وهو على عقل وقد نوى فإن قوم لا يفسد, أما إذا كان في أثناء النهار فإنه, أما إذا كان من أول النهار فإنه يفسد, إذا طرأ عليه الإغماء في أثناء النهار فإنه لا يفسد قومه, أما إن كان في أول النهار فإنه يفسد قومه. فعنده تفريق بين المغمى عليه والمجنون. الشافعي يوافق الحنابلة في المغمى عليه إذا حصل الإغماء في أول النهار في أثناء النهار يصح الصوم, أما إذا أغمي عليه من الصباح من الفجر فلا يصح الصوم. والمجنون عنده قولا واحدا لا يصح صومه, وشبهه بالحائض, شبهه بالحائض فقال إن الحائض يمنع وجوب الصوم, يمنع وجوب الصوم بلا استثناء. ونحن نقول إن زوال العقل في بعض النهار لم يمنع صحة الصوم في المجنون, فمثلا لو نوى المرء ثم أصبح على هذه النية صائم وفي الساعة الثامنة صباحا جنة على الله إياكم, ثم في الساعة الثانية عشرة أفاح صح هذا الذي أقرب. فإنما نقول ما دام كذلك لا يمنع هذا صحة الصوم. لماذا؟ لأنه عندنا أشبه بهذه الصورة بالمغمى عليه. هذه الصورة أشبه بمن؟ بالمغمى عليه، لأن المغمى عليه في هذه الحال يرجع عود عقله، يرجع عود عقله. فإذا عاد عقله في هذا الوقت ودال عنه الإغماء وقع منه الصيام صحيحا. فالجنون هنا أشبهه، الجنون هنا أشبهه، لأن فقد العقل عند العلماء على درجات، أشدها الجنون ويليه الإغماء ويليه النوم ويليه النوم. فلما كان هذا المجنون على هذه الصفة كان أشبه بمن؟ بالمغمى عليه، بالمغمى عليه، لأن العادة في الإغماء أنه لا تطول مدته، العادة في الإغماء أنه لا تطول مدته. فحينئذ لا يمنع صحة الصوم على الجنون الذي يفيق معه صاحبه في بعض النهار، لا يمنع صحة الصوم فالإغماء تماما. وأما قياسه على الحيض فلا يستقيم، قياس الجنون على الحيض لا يستقيم، لأن الحيض لأنه يفارق الحيض، لأن الحيض لا يمنع الوجود، يفارق الحيض لأن الحيض لا يمنع الوجود. يعني الحافظ الآن إذا أفطرت هل قال عنها التكليف بالصيام؟ وجوب الصيام عليها قال كليا أو مؤقتا؟ قال مؤقتا، فالصيام عليها واجب، فلم يزل الحيض عنها الوجوب ولم يمنع الوجود، وإنما منع وجوبه أداء، منع وجوبه أداء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الآذن من إحداثنا. فلما قلنا لا ما نقصان عقلها ودينها يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت تركت الصوم والصلاة؟ نعم، قالوا نعم. قال فذاك نقصان دينها. أليست شهادة الرجل إلا المرأة نصف شهادة الرجل؟ قلنا نعم. قال فذاك نقصان عقلها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أن الحيض إنما هو مانع من وجوب الصيام أداء، ولا يمنع الوجوب مطلقة حتى يقال الجنون عليه، الجنون يمنع الصيام مطلقة، أما الحيض فيمنعه أداء. فلو ارتفع الحيض عاد إليها الوجوب، فإنها إذا طهرت في الشهر وأدركت الشهر فإنها تصوم ما بقي وتقضي ما مضى. أما المجنون فلا، أما المجنون فلا، لأن الجنون يمنع الوجوب، يمنع الوجوب مطلقا. أما الحيض فيمنع الوجوب أداء، يعني الآن في رمضان لو كانت المرأة نفسة أكملت عدتها أفطرت من رمضان 15 يوما في النساء ثم ظهرت فقامت بعد ذلك أسبوعا، كملت من رمضان 22 يوما ثم جاءتها حلوة مثلا. الغالب على الموقع لا يحتاج، لكن لو قلنا في الحالة النادرة جاءها الحلوة عليك تفطر تفطر، فيمنعها من الأذى، من وجوب الأذى. أما الوجوب مطلقا لا، الصوم واجب عليها لأنها مكلفة، ولكن لقيام المانع هنا المؤقت منع من القيام. فأما الجنون فهو مانع مطلقا لأنه لا وقت عندنا له، لا وقت عندنا له، فنقول إنه قد حدث مانع مؤقت. الحدث يوم وليلة 3 أيام بلياليها أو 3 أيام 4 أيام 5 أيام أسبوعا على العدة المعروفة للمرأة في بني جنسها في بني قومها أهلها. الثالث هذا الحريق انما هو مانع من الوجوب اداء لا مانع من الوجوب مطلقا. يحرم فعل الصوم يحرم فعله لو صامت الحائض والنفس هل يجوز لهما ذلك؟ لا يجوز يحرم عليهما. اما المجنون هذا نوى ثم جن فالجنون لا يحرم عليه الصوم اليس كذلك؟ لا يحرم عليه الصوم بخلاف الحيض فانه يحرم على المرأة الصوم هذا من ناحية. وأيضا يحرم الصلاة على الحائض الحائض يحرم الصلاة وكذلك يحرم القراءة عليها قراءة القرآن في المصحف فلو جاء المجنون وقرأ يحرم عليها القراءة؟ لا تحرم عليها القراءة. كذلك يحرم عليها المكث في المسجد على الصحيح من أقوال أهل العلم الحيض والنفاس يمنع على المرأة الحائض والنفاس أنها تمكث في المسجد فتوقفه ولا يمنع المجنون أن يمكث في المسجد لو جاء مع وليه دخل وليه لحاجة وهو بيده لو أطلقه في الشارع ربما يذهب فيبعث يموت يهلك فدخل به معه هل يحرم على دخول المسجد؟ لا يحرم على دخول المسجد. وكذلك الحائض يحرم الوضع وضع الحائض فهل الجنون يمنع من الوضع؟ المجنون يمنع؟ لا. انا اعرف بعض الرجال مجنون وله اولاد ومتزوج عرفت هذا انا بنفسي ادركت هذا الشخص ومعه ثلاث بنات وابن واحد وهو مجنون لكنه ليس كلسا ليس هارجا يضرب هذا ويخبط هذا ويكتب هذا لا الامر مفقود وقد وقع عليه في ذات يوم حريق وكان جارا له فحرق البيت فالناس هبوا وكنا صغارا هبوا لاطفاء الحريق وكان في وسط البيت ومعه سيف او عز يا احمد اطلع كان والسيف بس هذا اقص لكم قصه تهزها عنه والمقصد من هذا انه مجنون ومعه ثلاث بنات وابن واحد كان هذا الاخ من الولد كان مجنونا فالجنون لا يمنع الوطن صح ولا لا؟ لا يمنع الوطن بينما الحيض يحرم الوضع ويمنع الوضع فهذه الصور فارق فيها الحيض صور كثيرة فارق فيها الحيض الجنون فلا يصح قياسه عليه واضح؟ فإذا قياس التابعي لهذا على هذا قياس غير صحيح فنقول إن المجنون لو أفاق جزءا من النهار صح قومه صح قوله وقوله رحمه الله تعالى لا إنان جميعا النهار يعني أن النائم جميع النهار قوله صحيح النائم جميع النهار قوله صحيح لأنه خالفه عما سبقه في النوعين السابقين بقوله لا إنان استثناء أخرجه لا إنان جميع النهار يعني أن النائم صومه صحيح لو تسحر إنسان قبل الفجر ثم نام وما عنده أحد يطوره فكان متعبا وهو ثقيل النوم قد انتفخ أو مجهد وهو ثقيل النوم فنام النهار كله ففاته الفجر والظهر والعصر وما قعد الا مع اذان المغرب مع غروب الشمس فهل نقول ان قومه صحيح؟ نقول نعم انه لو تسحر مثلا ونام قبل الاذان ولم ينتبه الا عند غروب الشمس وعند الاذان فقيامه كثير. لماذا؟ لأنه من أهل التكليف، ولم يوجد لأنه من أهل التكليف، ولم يوجد ما يبطل صومه ولا قضاء عليه. لما؟ لأن هذا الصيام وقع وقوعا صحيحا، فهو ليس بمجنون وليس بمغمى عليه، بل هو عاقل. غاية ما في الأمر أن الإحساس عنده ذهب، الإحساس والشعور عنده في وقت نومه ذهب، فهذا يصح صومه. قال في الشرح الكبير وهو كلام صاحب المغني بغير خلاف نعلمه، يعني أن النائم لو نام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فصيامه صحيح بغير خلاف. لما؟ لأن النوم هذا عادة وليس مرضا، النوم عادة طبيعة جبلة ابن آدم، وهنا الإنسان لم يخرج عن عادته. الإنسان النائم على هذه الصفة من الفجر إلى المغرب في طبقة النوم لم يخرج عن عادته وطبيعته وجبلته، فصيامه صحيح. والناحية الثانية أن النوم أخف الأنواع الثلاثة في جوال العقل، فالنائم يزول عقله بحيث لا يدري ما يجري حوله حال نومه، لكن لو نبه انتبه، أليس كذلك؟ ولو نبه انتبه، فهو بخلاف المغمى عليه الذي هو الدرجة الثانية بعده في قوة التأثير في دار العقل. المغمى عليه لا يمكن أن ينتبه، المجنون أشد من ذلك ولو كان مستيقظا، فهو الدرجة العليا، ودونه المغمى عليه، ودونهم جميعا النائم يشبه المغمى عليه في حال أنه لا يرى ولا يسمع ما حوله في حال نومه، لكن لو نبهه الإنسان انتبه. تفارق من؟ تفارق المغمى عليه، والمغمى عليه فارق المجنون أن هذا مغمى عليه، ما يرى ما يحس بالناس، أما المجنون فعقله زائل وهو يرى ويتكلم، صح ولا لا؟ فكان أشد الحالات الثلاث في جوال العقل، ثم يليه المغمى عليه، ثم أخفها النوم في جوال العقل. فإذا النوم عادة ولا يزول معه الإحساس بالكلية، بل متى نبه النائم انتبه، فإنه بخلاف المغمى عليه. وهذا هو الفرق بينهما، بين من؟ بين من؟ بين النائم وبين المغمى عليه. فالنوم أخف من الجنون والإغماء، لأن النائم معه عقله، ولكن كل ما في الأمر أنه في حال نومه ذهب عنه الإحساس والاستشعار، فحينئذ فارق المغمى عليه وفارق المجنون، فنقول إن صيامه صحيح. فلو أيقظته الساعة الثانية وجلس، فرضنا أن أهله افتقدوه، خرجوا إلى الباب فوجدوا السيارة موجودة، قالوا إذا لم يذهب إلى الدوام، فجاءوا أيقظوه، يقوم ولا لا؟ لكن المغمى عليه ما يقوم. لو افتقده أخوه في العمى الذي بينه وبينه موت، ورد لما افتقد وتأخر عليه دق عليه بالتليفون، أو جاء إلى البيت ودق عليه الجرس غالبا يقوم، أو كان معه في بيت واحد فدخل فوجده نائما فأيقظ، يقوم ولا ما يقوم؟ يقوم في العاشرة في التاسعة قبل الظهر بعد الظهر. المراد أنه لو أوقظ في أي وقت من النهار استيقظ وتنبه. فهذا هو الفرق بين المجنون، بين المغمى عليه وبين من؟ وبين النائم. وعليه فنقول إن المرء لو نوى ثم لو نوى الصيام ثم نام النهار كله وما استيقظ إلا مع الغروب أو بعد الأذان فصيامه صحيح بغير خلاف نعلمه كما قال صاحب الدار. وقوله رحمه الله تعالى وقوله رحمه الله تعالى لا إنا لجميع النهار يعني من نوى الصوم ثم جمع أو أغني عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لا إن كان ذهاب عقله بسبب المرض فإن صيامه صحيح قوله رحمه الله ويلزم المغنى عليه القضاء فقط يلزم المغنى عليه من بين هؤلاء الثلاثة المذكورين فأما النائم فنحن قد قلنا أن قومه صحيح فلا دخل له بقي معنا من بقي معنا المجنون والمغمى عليه فقول المصنف هنا رحمه الله ويلزم المغمى عليه القضاء فقط هنا هذه العبارة قد انتقدها بعض الأصحاب رحمهم الله عبارة الماشي هنا عبارة المختصر هنا انتقدها بعض الأصحاب رحمهم الله فقالوا إن المختصر هنا تفرق في العبارة لكن صياغته رشيدة صياغته رشيدة تفرق في عبارة صاحب الأصل وهو من موفق الدين بن القداس رحمه الله صاحب الأصل وهو المقنع فإن هذا الكتاب اسمه زاد المستقنع في اختصار المقنع فالمختصر هنا وهو جرد الدين ابو النجع الحجاوي عبارته هنا اراد الاختصار فوقع في الرشة وقع في وساقة الاسلوب فيقولون العبارة هذه رشيدة لانها اصبحت على هذا النحو توهم في ظاهرها أن المراد على المغمى عليه القضاء فقط دون كفارة ظاهر العبارة أن المغمى عليه فقط عليه القضاء دون الكفارة دون الإطعام عبارة القلب يلزم المغمى عليه القضاء فقط فقوله القضاء فقط يعني لا كفارة عليه لا كفارة عليه في حين أن صاحب الأصل وهو الموفق رحمه الله لم يرد هذا بل عبارته في الأصل صريحة أنه إنما يلزم القضاء المغمى عليه فقط لا المجنون هذا مراد صاحب الأصل والدليل على ذلك عبارته في الأصل حيث جاءت هكذا جاءت عبارة المقنع ويلزم المغمى عليه القضاء دون المجنون دون المجنون فأراد الناس هنا المختصر أن يقول إن المغمى عليه فقط هو الذي يلزمه القضاء أما المجنون فلا فجاء بالعبارة على هذا النحو فكانت العبارة ضعيفة إذ أصبحت توهم في ظاهرها أن المغمى عليه يلزمه القضاء فقط ولا إطعام ليس يلزمه إلا القضاء فقط لا كفارة لا إطعام عليه مع القضاء وهذا الذي انتقده بعض الأصحاب وجيه هذا الذي انتقده بعض الأصحاب للمختصر هنا لشرف الدين انتقاد وجيه كيف؟ لأن هذا الذي تخوفوه قد وقع لأن هذا الذي تخوفوه بناء على ظاهر عبارة المختصر الذي تخوفوه من الإيهام من أن هذه العبارة توهم أن المغمى عليه فقط القضاء دون الكفارة دون الإطعام هذا الذي دل عليه ظاهر العبارة أو أوهمه ظاهر العبارة قد وقع لبعض الشراء فقال بناء على هذه الجملة ويلزم المغمى عليه القضاء فقط قال بعض شراء الزاد وليس عليه كفارة لأنه لم يتعمد إبطال قوله رأيتم؟ ف فظاهر هذا العبارة أوهم هذا ولا لا؟ فلذلك الذين انتقدوا المختصر هنا انتقادهم وجيه. لما؟ لأن هذا الإيهام قد حصل حقيقة. فقال بعض سراء الذات إنه عليه القضاء فقط بدون إطعام. بما لا علله؟ قال لأنه لم يتعمد إبطال قومه. والحق أن صاحب المختصر هذا إنما أراد أن يقول ويلزم المغني عليه المغمى عليه فقط أراد أن يقول يلزم المغمى عليه فقط القضاء دون المجنون. وهو عبارة صاحب الأصل. فعبارة صاحب الأصل واضح. ولذلك سراح الأصل الذي هو المقنع لم يتعرضوا لهذه الصورة التي أوهمها ظاهر عبارة المختصر واضح يا اخوتي. وقوله بلزوم القضاء على المغمى عليه قال فيه ابن قدامة رحمه الله صاحب الأصل في المغني بغير خلاف علمنا، يعني يلزم المغمى عليه القضاء بغير خلاف نعلمه. لماذا؟ لأن مدة الإغماء لا تطول غالبا، هذا أولا، ولأنه لا تثبت عليه ولاية على المغمى عليه لأنه ما هو مجنون. نحن ننتظر الآن يمكن يبقى بعد يومين بعد ثلاثة بعد أسبوع، نعم هذا هو. فالغالب أن المغمى عليه لا تقوم مدة الإغماء. قد يقول قائل أصحاب الجلطات هذا باب آخر، هذا قليل، لكن كلام العلماء كلام الفقهاء على الغالب أن من أغمي عليه لا تقوم مدة الإغماء فلا تثبت عليه الولاية، ليس كالمجنون. تقول لا ننتظر حتى ينظر، فإذا دخل في غيبوبة هذا باب آخر غير الإغماء. فالغيبوبة الإنسان يفتح عيونه في الغالب ويسمع الناس لكن ما يعي ولا يفهم ولا يتكلم، ربما ويرى لكن لا يتكلم، فهذا نقول عليه الولاية. أما الذي دخل في الإغماء فنقول لا ولاية عليه. لماذا؟ بل ينتظر، لأن الإغماء لا تثبت في الولاية لأنه في الغالب لا تطول مدته، فلم يزل به التكليف، لم يزل بهذا الإغماء التكليف، ولم يزل عنه قضاء العبادات، فهو كالنوم أشبه النائم. المغمى عليه أشبه النائم. أما الذي يدخل في الجلطة بلغة العصر الأجواء المعاصرة الذي يصاب في الجلطة هو مفتح عيونه في الغالب، أكثر الذين يصابون عيونه مفتحة ويسمع الناس لكن لا يتكلم ولا يبني شيئا. إذا كانت الجلطة هذه الجلطة الكلية الكبرى الدماغية فهذا أشبه بما بالمجنون الذي نائم. أشبه بما بالمجنون. أما المغمى عليه هنا أشبه بمن؟ بالنا. فلذلك النائم لم يجل عنه التجنيد ولم يجل عنه القضاء في العبادات، فلأجل هذا ألحق به من؟ المغمى عليه. فلو نام إنسان عن الفجر والظهر والعصر والمغرب وما قال إلا العشاء زالت عنه هذه الصلوات كلها فقطت عنه؟ لا، نقول عليه أن يقضيها مرتبا، أليس كذلك؟ هكذا عليه أن يقضيها مرتبة. وكذلك مثل النائم المدمج الذي يصاب بمرض فيحتاج إلى تدريج البنج، ففي وقت البنج لا يشعر، لكن هذا المدمج يدخل في النوم مثلا 12 ساعة مثلا فيفوته فيه الفجر الظهر العصر المغرب فما يستيقظ الا العشاء او العصر، تعب يبند العشاء فيفوته الفجر وربما فاته الظهر فهل مثل هذا نقول انه كالمجنون؟ لا، نقول هو كالمغمى عليه، هو كالمغمى عليه، لانه اذا كان مفعول الذنب عاد اليه احساسه، عاد اليه عقله. فالناعم اذا زال عنه النوم اما ان يصحو وهو بنفسه او يوقظ، نقول عاد اليه عقله. ففي حاله هذه الاولى حينما كان نائما لم يزل عنه التكليف، فقضاء العبادات عليه، قضاء العبادات عليه. وهذا في حق المغمى عليه هو الذي عليه اكثر الابحاث، وهو الصحيح من المذهب عندنا ان المغمى عليه يلزمه القضاء، يلزمه القضاء. وهذا الذي قاله هنا المصنف، يلزم المغمى عليه القضاء، فيلزمه القضاء على الصحيح من المذهب وعليه الاصحاب، فانهم قالوا يلزم القضاء لانه شبيه بالنائم، هذا المغمى عليه. لا عندنا مساله القضاء، فالمغمى عليه يلزمه القضاء، وهذا هو الصحيح من المذهب وعليه الاصحاب الحنابل، كلهم يقولون بالقضاء. اما المجنون فعلى الصحيح من المذهب انه لا يلزمه القضاء، سواء فات بالجنون الذي اختراه الشهر كله، او فات بالجنون بعده. فاذا جن فلا قضاء عليه، هذا هو المذهب عندنا وعليه الاصحاب. وبه قال الشافعي في الجديد ان المجنون لا قضاء عليه، وهو قول ابي ثور رحمه الله، وهو قول ابي ثور رحمه الله. وفي روايه عن الامام احمد انه يلزم القضاء مطلقا، يلزمه القضاء مطلقا، يعني اذا فات من الجنون فانه لو فرضنا انه افطر الشهر كله بسبب الجنون ثم افاق في ذي القعده، فانه على هذه الروايه عن الامام احمد يلزمه القضاء ان يدخل شهرا، او جنى نصف شهر ثم افاق النصف الثاني، فعند الامام احمد على هذه الروايه يلزمه القضاء كان نصف شهر. وهكذا قلت في القليل والكثير، هكذا قلت القليل والكثير الذي يصاب فيه الانسان بالجنون، وهذا القول قال به مالك، هذا القول قال به مالك رحمه الله. فانه قال يقضي وان مضت عليه سنون، يعني ما دام عاد اليه عقله فانه يقضي وان مضت عليه سنون، يعني جده سنوات، سنون يعني عده سنوات. تداؤلوا وعالمون عليون وارضون ترتد والسنون وبابه الفقه والاهلون لقول مالك. فالمقصد ان الامام مالك يقول المجنون لا اغار بعد عشر سنوات، فان هذه العشر السنوات يلزمه فيها القضاء لعشره رمضانات، يقوم عشره رمضانات يقضي فيها. وهذا قال وان مضى عليه سلوك، وهذه الروايه كما قلنا عن من؟ عن الامام احمد، وهو قول الشافعي في القديم، قول الشافعي في القديم. وعللوا هذه الصوره التي عاد فيها العقل الى المجنون، عللوها بماذا؟ بتشبيهها بالإغماء، عدلوها بتشبيهها بالإغماء. فقالوا الجنون هنا معنى يزول به العقل، فلم يمنع وجوب الصوم كالإغماء، فإن الإغماء يمنع. نعم، فحينما يستيقظ يقضي كما تقدم معنا. فقال المجنون مثله، هذا قول مالك والشافعي في القديم. وعن الإمام أحمد رواية ثالثة، وهي أنه يفصل بالمسألة، إن أفاق في أثناء الشهر قضى ما فات، وإن أفاق بعد الشهر لم يقض لعظم المشقة، لعظم المشقة. هذه الرواية ثالثة عن الإمام أحمد. يقول المجنون الذي يجب ثم يعود إليه عقله، لا يخلو إما أن يعود إليه عقله في أثناء الشهر أو بعد انتهاء الشهر. فإذا كان في أثناء الشهر فنحن نلزمه بالقضاء، يقضي ما فات من الشهر. لما؟ لأنه يسير. أما إن فات الشهر كله فلا قضاء. لما؟ لأن هذا فيه مشقة، لأن هذا فيه مشقة. وهذه رواية ثالثة عن الإمام. وبهذه الرواية قال أبو حنيفة، بهذه الرواية قال أبو حنيفة رحمه الله، حيث قال إن جن جميع الشهر فلا قضى عليه، وإن أفاق في أبنائه قضى ما مضى، قضى ما مضى. وعلل فقال لأن الجنون لا ينافي الصوم، لا ينافي الصوم، بدليل أنه لو جن في أثناء الصوم لم يفسد الصوم، بدليل أنه لو جن في أثناء الصوم لم يفسد الصوم. كما قلنا نحن سابقا، قلنا أن الحيوان يحرم معه الصوم ولا لا؟ والجنون ما يحرم معه. فلو مثلا نوى الصيام وجن في أثناء اليوم، نقول له فسد الصوم أو يحرم عليه الصوم؟ يقول أبو حنيفة نحن لا نقول له يحرم عليه الصوم، لما؟ لأنه جن في أثناء النهار في أثناء الصوم، وإذا كان كذلك لم يفسد الصوم عليه حينئذ. فإذا وجد في بعض الشهر صوم ووجد في بعضه جنون وجب القضاء كالإغماء عند أبي حنيفة. ويقول أيضا تعليل آخر، يقول ولأنه أدرك جزءا من رمضان وهو عاقل فليلزمه صيامه، لأنه أدرك جزءا من رمضان وهو عاقل فلزمه صيامه. كما لو أفاق في جزء من اليوم يلزمه أن يفوق، نوى ثم جزء ثم عاد عليه عقله كما قلنا أفاق ولو لحظة من النهار يلزمه الصوم. فيقول لأنه أدرك جزءا من رمضان وهو عاقل فلزمه صيامه، يعني صيام الجزء الباقي. كما لو كان مثل من جن في أثناء النهار ثم أفاق، أما نحن نلزمه بالصيام؟ نعم، ونصحح صيامه. يقول كذلك هذه ثلاث روايات عن الإمام أحمد، ومعه في كل رواية بعض أئمة أهل العلم. والصواب في ذلك كله ما عليه المذهب، وهو أن المجنون لا قضاء عليه، سواء كان ذلك الجنون الشهر كله أو بعضه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع التكليف عن هذا المجنون، قد رفع التكليف عن هذا المجنون، وذلك في قوله رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. فقوله حتى يفيق دليل على أن التكليف قد زال عنه، حينما كان مجنونا قبل ان يفيق، لان قول حتى للغاية حتى يحصل الإفاقة هذه غائية. نعم، فإذا حصلت منه الإفاقة عاد التكليف. أليس كذلك؟ أليس هذا هو دلالة المنصوص؟ رفع القلم عن ثلاثة، الصبي حتى يكبر، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. فقوله حتى يفيق دال ذلك على أن ما قبل حتى لا قلم فيه، لا تكليف فيه. فإيجابنا عليه الصوت في ذلك إيجاب على غير مكلف. واضح؟ وهل هذا مكلف؟ لا. إيجابنا للصوم عليه في حال جنونه إيجاب على غير مكلف، على غير أهل الاصطلاح. أرأيتم لو أوجدنا على الطفل الصغير في سن السابع وهو عاقل العاشرة وهو عاقل أوجدنا عليه السلاح وقف من هذا الإنجاز وهو عاقل، لما؟ لأنه لم يخاطب مع أن عقله فيه. فنحن نقول لفظة التكليف كما سبق معنا المراد بها شيئان، الأول البلوغ والثاني العقل. فإذا كان الصغير العاقل لا نوجد عليه قبض على أن عقله موجود لأنه غير مكلف، فالمجنون من باب أولى. فإن قوله عليه الصلاة والسلام حتى يفيق يعني هذا القلم مرفوع حتى تحصل الإفاقة، التكليف مرفوع حتى تحصل الإفاقة. فإذا أفاق من الجنون كله وعليه فما بعد الإفاقة هو مخاطب فيها، أما ما قبلها فلا، أما ما قبلها فلا. وأما قياسه على من أدرك جزءا من رمضان هذا غير صحيح. قياسه على من أدرك جزء من رمضان وهو عاقل غير صحيح. إنما يقول لو أفاق جزءا من اليوم فحينئذ يجب عليه الصوم لأنه أدرك جزءا من رمضان وهو عاقل فلزمه صومه. نحن نقول له نعم في جزء وغير صحيح في جزء، نعم في أنه أدرك جزءا من رمضان وهو النصف الثاني وهو عاقل فيلزمه أن يقول فلزمه صيام الصيام النصف الثاني الذي هو فيه عاقل. أما الذي ذهب عليه وهو مجنون فإنه لا يلزم بصيامه. لما؟ لأن هذه الأيام عبادة مستقلة بخلاف اليوم الواحد، بخلاف اليوم الواحد. وعليه فالقياس في هذا لما بقي من رمضان فيوجد لما ذهب من رمضان مع ما بقي منه قياسه على اليوم الواحد غير صحيح، لأن اليوم الواحد عبادة متصلة واحدة، أما الشهر فكل يوم منه عبادة مستقلة، كل يوم منه عبادة مستقلة. وإذا كان كذلك فنقول الصحيح من هذه الروايات عن الإمام أحمد هي الأولى وهي التي عليها المذهب والأصحاب، وهي التي قال بها الإمام من الشافعي في الجديد وأبو ثور رحمهم الله تعالى جميعا. أما الثانية والتي وافقه فيها مالك والثالثة والتي وافقه فيها أبو حنيفة فإنهما فيهما جميعا نظر، فلا يلزمه الصوم كما قال مالك ولو مضت سنون إلى أخاه، ولا يلزمه أيضا الصوم فيما مضى من أيام في رمضان أدركته وهو مجنون. وهذا هو الحق الذي دلت عليه الأدلة، وبهذا نختم حديثنا والله أعلم. وبذلك ترون أن اللفظة الوجيزة المختصرة في كلام الماتن أحيانا تكون تحتها صور كثيرة، لأنه يجمع المسائل من نوع واحد ومن جنس واحد والصور المتشابهة، والتي قد يظن أيضا بعض العلماء أنها متشابهة وليست متشابهة، يجمعها في موطن واحد. فالتفقه في مثل هذا لطالب الفكر أسرع في تحصيل الفكر له بأقرب الأسباب، لأن المسائل يجمع بعضها إلى بعض في مثل هذه المتون. فأوضع نفسي وإخوتي بالحرص على القراءة بكتب الفقه وكتب الفقهاء حتى يتدرب الطالب ويحصل المسائل المتفرقة مجموعة في موطن واحد. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، ونعتذر عن إجابة السؤالات لأن الوقت قد أجل. وصلى الله على نبينا محمد. Thank you.